السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. بدأنا مبارح وتكلمنا عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقلنا أن هم مش ثلاثة بس، لأ ده فيه كمان اثنين احنا قلناهم من الأحاديث الثانية وكده. المهم كنا بنتكلم مبارح عن قصة صاحب جريج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة صاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة له. كلمنا امبارح عن أداب العزلة في آخر الزمان في زمن الفتن. فاتخذ صومعة له فكان فيها، فأتته أمه فقالت: يا جريج، فهو كان بيصلي صلاة نافلة، فقال: يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. ثم انصرف إلى صلاته وترك أمه. مرة تانية الثالثة وما بيردش على أمه، واخد بالك، فدعت عليه أمه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغاء. طيب، كان الأولى لجريج كان يعمل يا جماعة في الموقف اللي زي ده؟ الأولى طالما كان بيصلي نافلة، إن وجد أمه، خد بالك بقى من المسألة المهمة دي، لو وجد أمه بتناديه نداء واحدة متلهفة يعني محتاجة في حاجة ضروري، فعليه أن يقطع الصلاة ويشوف أمه عايزة إيه. طب لو كانت بتناديه مجرد نداء عادي، يا جريج، يعني كأنها بتسأل عليه، فاهم إزاي، مجرد سؤال، فهو مخير بين أن يترك أيضا صلاة النافلة ويشوف أمه عايزة إيه، وبين أن هو يكمل صلاته ولكن يسرع فيها، ثم يذهب إلى أمه ليرى ما تريد. وده بقى خد بالك بقى، دي فايدة العالم والفرق بين العالم والعابد. وانت عارف ان العالم اشد على الشيطان من 100 عابد، ان العابد ممكن يعبد ربنا على جهل ويكون عنده عدم دراية بفقه الاولويات. ايه الاولى، اعمل دي ولا اعمل دي؟ طب اخد الحاجة ديت ولا ديت؟ فدي يعني لا يستطيع ان يفهمها الا رجل عالم يكون عنده بصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب وفي السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ما يجرنا ان احنا نتكلم يعني في جزء يسير كده عن بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعه من اعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك الا تعودوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واعظم انواع البر يا جماعه ان انت تنقذ الاب والام من النار. شوف سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، لما بدا يدعو اباه آزر، واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في نفس اللحظة، شوف الأدب الجميل دوت من سيدنا إبراهيم، كل جملة كان بيصدرها بكلمة إيه؟ يا أبتي. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله وسعة: وكلمة يا أبتي هي أرقى وأجمل أنواع الأدب مع الوالدين، مع الأب يعني بالذات. يا أبتي يا أبتي، شوف ما قالوش عم الحاج خلص مثلا، ولا مثلا يا دادي، ولا يا لولو، يعني شوف يا أبتي يا أبتي، كل كلمة يصدرها إيه، أو كل جملة يصدرها بكلمة إيه، بكلمة يا أبتي. يقوم أبوه يرد عليه بقى رد شنيع جدا، قال: أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يقوم سيدنا إبراهيم يرد عليه بإيه؟ طب أنت لو ما كان سيدنا إبراهيم عمال تقول له، يعني أنا من الصبح عمال أقول لك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأنت في ناس تقول لي لأرجمنك، طب والله العظيم، وتقوم فاتح بقى على البحر. شوف سيدنا إبراهيم بقى صاحب الخلق العالي الجميل. قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، إلى آخر الآيات. فأعظم البر إن أنت تدعو الأم والأب لو كانوا كافرين تدعوهم إلى الإسلام، ولو كانوا عصاة تدعوهم إلى الطاعة وإلى الإيمان، ولكن بأسلوب مهذب. يا جماعة احنا بنقول دايما كده، الوالد والد والأم أم، وأنت ابن في النهاية، وهم دول جنتك أو نارك. فلما تدعوهم بأسلوب مهذب وأسلوب رحيم زي ما قلنا كده، بدل ما تعين نفسك قاضي وجلاد، بدل ما تعين نفسك أستاذ وهم تلاميذ، بدل ما تبقى بتعاملهم على أنك أنت الطائع وهم العصاة، على أن أنت اللي فاهم وهم اللي مش فاهمين، لا، عاملهم على أني أنا اللي مش فاهم حاجة، وأنت أبويا وأنت أمي وأنت حبايبي، ويعني وأنت على راسي من فوق. أنا بس عايز أنقل لكم الأحاسيس الجميلة اللي أنا حاسسها من يوم ما ربنا أكرمني بنعمة الالتزام، تخلي البيت كده مليان بركة ورحمة وراحة وسرور وسعادة، مش مجرد بقى ما الشاب يلتزم عياذا بالله يقلب البيت لجحيم. في شباب كده بيبقى سخن شوية، واخد بالك، بكل أسف يعني بكل اسف اللي بيكون متشدد وسخن قوي بالمنظر ده واخد الموضوع يعني بحميه, سبحان الله مع اقل فتنه قد كده واقل من كده بيكون على القهاوي وفي صالات الديسكو, سبحان الله والله. وشفنا بقى في حياتنا الدعويه مناظر بالمنظر ده كتير جدا جدا, ناس يعني انت عارف يعني كان عنده استعداد يكفر من لم يجلس جلسه الطعام, يقول له انت مش عاجبك سنه النبي عليه السلام, اذا كانت مش عاجبك يبقى انت كذا وانت كذا, سبحان الله. هذا الشخص مع اول فتنه قد كده, حته فتنه صغيره كده, كان على القهوه بقى وبيشيش وبيعمل وبيسوي وماشي مع بناته, سبحان الله. ديننا يا جماعه دين الوسط, ديننا جميل جدا جميل بجد, يعني فعلا المسلم لو فهم ديننا صح والله العظيم هيستمتع, هيعيش اجمل واسعد حياه في الدنيا. خد بالك بقى مثال ثاني جميل جدا, سيدنا ابو هريره امه كانت كافره, والحديث رواه مسلم, وكان يدعوها الى الاسلام دائما فتأبى عليه, في يوم الايام دعاها الى الاسلام فاسمعته في النبي ما يكره, يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فابو هريره مش مستحمل, ام غاليه عندي بس مش ممكن تكون في غلاوه النبي صلى الله عليه وسلم, جري على النبي وبكى وقال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي, فاليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اكره. فيا رسول الله انت رجل مبارك, الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي ام ابي هريره. الله اكبر, ابو هريره سمع كلمه جري على البيت فرحان, فلما وصل الى البيت بفضل الله سبحانه وتعالى كان المولى عز وجل قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, قال فسمعت خطخضه الماء, الباب مقفول وسمعت خطخضه الماء صوت ميه, قال واذا بامي تعجل من درعها وخمارها وتفتح الباب وهي تتبسم, هي كانت شديده جدا يعني بس المره دي بقى فتحت الباب وهي ايه بتتبسم, قالت يا ابا هريره قلت اجل يا امه, كان يعني هي ما شاء الله كانت شخصيه يعني, اجل يا امه؟ قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت الى النبي فرحا مستبشرا, قلت ابشر يا رسول الله قد استجاب الله دعائك. فقام النبي وحمد الله واثنى عليه. ابو هريره لما لقى المساله سالكه قال بس نطلب حاجه ثانيه بقى, قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. قال اللهم حبب عبيدك هذا, تصغير عبد يعني من باب التحبيب يعني والترخيم, قال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما. قال فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره كان في مره من المرات قاعد بقى مع النبي عليه السلام, والنبي عليه السلام راح مديله تمرتين وبيوزع الصحابه تمر يعني, فابو هريره واخد التمرتين ايه وراح مخبيهم في جيبه, فقال ما الذي حملك على ذلك يا ابو هريره؟ قال يعني اختبأتهما لامي. قال كلهما وسنعطيك مثلهما لامك. شوف قد ايه حب الام مش قادر ينساها, مش النهارده ابقى انا مع امي قاعد باكل معاها وانا اللي بصرف عليها مثلا, واقعد بقى يا امي والله سبحان الله, وتعالى نتكلم في احاديث الزهد بقى والدنيا من فاتت الكل والدنيا سجن المؤمن جنه الكافر ولو كانت تساوي جناح بعوضه, كل ده ليه؟ عشان ناوي في الاخر تاكلها فول وطعميه, واخد بالك؟ وانت بره البيت عمال بتاكل كباب وشاورما وهمبرجر ومش عارف ايه والكلام ده كله, لكن اول ما توصل البيت تقول ما شاء الله الزهد يا جماعه, والنبي كان يعيش كان ينام على الحصير وكان يجوع يوما ويشبع يوما ولم يشبع من رضيء التمر ولا خبز الشعير ومات ودرعه مرهونه, يعني كل احاديث الزهد بتيجي على دماغك اول ما تخش البيت. وبره بقى فاهم ازاي؟ كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد, يعني فاهم ازاي؟ على اقرب محل كباب ربنا يبارك فيك او جمبري او كوبري والكلام ده كله يعني. فربنا يبارك فيك, كل لقمه هتاكلها لامك ان شاء الله تلاقيها اضعاف اضعاف في الجنه ان شاء الله. المهم سبحان الله ابو هريره كان كل يوم كان يعني لما اصبح واليا على احدى المدن وكده في يوم من الايام, فكان يمر على امه, كان الدار يعني ايه بعيد عنه شويه, فكان يمر على امه ويقول السلام عليك يا امتاه ورحمه الله وبركاته, جزاك الله خيرا عني اذ ربيتيني صغيرا, فتقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا بني, رحمك الله عز وجل كما بررتني كبيرا. الله اكبر, شفت الحب والاحترام بين الام وبين ابنها, سبحان الملك. الاسلام يا جماعه قدم الام على الاب في البر بثلاث ارباع. جاء رجل الى النبي كما في الصحيحين فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. خد بالك ليه؟ لانها انفصلت عن الاب بثلاث حاجات, الحمل والولاده والرضاعه, خدت بالك؟ فعشان كده فضلت بثلاث ارباع البر كما يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم, امك ثم امك ثم امك ثم ابوك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حاولت اخويا وحبيبي ان انت تجذل الام والاب، لا يمكن هتقدر تجذل الام والاب مهما عملت. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم: لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده اللي انت ممكن تقول للاب بقى انا ندي في اللي انت عملته وعامل خير، انا معاك اهو، انت عملت ايه؟ ربيتني، انا لقيتك عبد تباع في الاسواق فانا اشتريتك واعتقتك لرجل الله فحاف عليه. ان طبعا العبوديه دي يعني ده مصيبه كبيره جدا. خد بالك ان انت تكون عبد عند انسان دي مصيبه. يعني تخيل العبد ده لو انه هرب من سيده لا تقبل له صلاه ولا صيام ولا عباده، لا يستطيع ان يتزوج الا بامر سيده، لا يستطيع ان يحج الا بامر سيده، قد يتعنى ويتحمل كل المشاق بسبب سيده ده. خد بالك، ولا تكون العبوديه الجميله اللذيذه الممتعه الا في ظل ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. حديث جميل رواه ابن ماجه بسند صحيح ان ابا الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: اوصاني خليلي بتسع. واخد بالك، او اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. اول حاجه منهم: واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. يا الله ايه الكلام ده، واطع والديك. خد بالك، وان امراك ان تخرج ما قالش من مالك، ما قالش من عربيتك، ما قالش من شقتك، لا لا لا، وإن أمرك أن تخرج من دنياك كل دنياك فاخرج لهما. يا الله سبحان الملك. ولذلك كان في واحد اسمه خيثمة بن الحارث، كان ليه ابن اسمه سعد، جاي لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في غزوة بدر، فراح سعد خيثمة بن الحارث فحملاه على ابن سعد، قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، أنا سايب أمك وأخواتك البنات في البيت مفيش حد معهم، هو كان ابن الوحيد يعني، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب أجاهد في سبيل الله. يوم الابن يرد عليه رد عجيب جدا، قال: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا بالجنة اليوم يا أبتاه. ودخل جاهد في سبيل الله، وسعد بن خيثمة جاهد في سبيل الله فقتل في غزوة بدر. فجاء يعني ثاني يوم بقى الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولديه سعد، فقال: أواه أواه، وبكى وقال: والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه امحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر، يا أبتاه امحق بنا في أي غزوة ثانية خش وقاتل عشان تنال شرف الشهادة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عشان بعض الشباب اللي بيبخل على أمه بالمال. والله مرة أب وأم جوني بيبكولي بيقول لي: تخيل إن ابني بعد ما صرفت عليه وربيته وأكلته، أنا على اعتراض مع كلمة ربيته دي، لأن بعض الناس بيعتقد إن أنا عشان أكل ابني وأسكنه وأشربه وأدخله أحسن جامعة وألبسه أحسن لبس هي دي التربية. لا، دي مش التربية. انت جزاك الله خيرا ومأجور طبعا على هذا الفعل، جزاك الله خيرا، لكن التربية حاجة تانية خالص. انت الحمد لله سمنته واكلته وعلمته كل حاجة، لكن ربيته لا. التربية محتاج ان انت تربيه على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت اخلاقه وسلوكه وادابه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فقال لي: اكلته وشربته وربيته وعلمته وحرمت نفسي و و و، وفي الاخر ربنا اكرمني بقرشين بنيت عماره واديته شقه تمليك وكتبت له عقدها وعملت فيه وجوزته على حسابي وجبت له الشقه والعفش وكل حاجه، وفي الاخر الان بيطلع لا بيرضى يسلم عليا ولا على امه ولا حتى عايز يعرفنا ولا خبطنا عليه بيقفل باب في وشنا. ولما يكون طالع مثلا بكيس فقره ولا ساعه بيخبيها من امه وابوه. قلت: سبحان الله سبحان الله، ده الواحد يتمنى ان امه تكون عايشه والله يحرم نفسه من اللقمه ويديها لها. خدت بالك يعني سبحان الله، ده الا الام والاب بالذات يعني، ده الواحد يشيلهم في نين يعني، مش في يعني سبحان الملك، يعني عقوق شديد جدا جدا بنشوفه في هذه الايام بالذات، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخي الحبيب واخويا الحبيب وابني واخويا الصغير، بقول لك كلمه واحده بس: انت وما تملك انت لابيك وامك. مين اللي قال كده؟ ده مشانها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. وسيدنا ابن عباس يعني ما شاء الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. شوف بقى ما شاء الله مدى بقى التفسير لهذه الكلمات في سوره
تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال أي ما أغنى عنه ماله وولده، لأن الولد من كسب أبيه سبحان الملك. فأنت كل ما تملك من كسب أبيك وأمك. يعني لو جه الأب ودخل بيتك أو جات الأم ودخلت بيتك وفتحت الثلاجة وخدت كل اللي فيها، خلاص بحقها تاخد ليه عزاء، تاخد كل اللي عزاء، بس بشرطين: ما تكونش حاجة أنت محتاج لها جدا جدا ضروري يعني، فهم إزاي، ولا تستغنى عنها، وما تاخدش منك عشان تدي ابن تاني يعني، تفضل ده على ده بس. أما ما سوى ذلك لها أن تأخذ ما شاءت ومن وراك كمان، فأكتر من كده يعني لها الحق تحط إيدك في جيبك وتاخد ليه عزاء أمك أنت ومالك لأبيك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف عجالة سريعة كده بعض فضائل بر الوالدين، وأنا هلالك عناصر كده جميلة إن شاء الله، بس بعد أن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بر الوالدين سبب للفوز برضوان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. طيب أنا هقولك بس عناوين بس كده بسيط. سبب للتفريج، لتفريج الكربات والهموم عن المسلم أو عن العبد المسلم، كما ورد في صحيح البخاري قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلقت عليهم الصخرة، كان منهم واحد توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح ألا وهو بره بأبيه وأمه. لما نأى به الشجر يوما وجاء بقى عشان يشرب الأم والأب يشربه من لبن، فلقى الأم والأب ناموا، طيب أولاده عمالين يتضاغون من الجوع جنبه عايزين يشربوا اللبن، يا أبتاه هنموت من الجوع مش عارف إيه، وهو ما سألش فيهم، فضل وقت باللبن جنب أمه وأبوه لحد ما صحيوا من النوم. طب كان ممكن يصحيهم؟ لا لا لا، هيفضل واقف جنبهم من العشاء للفجر، وقف جنبهم كده لحد ما صحيوا وراح مشربهم. قال إن اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة، ففرج الصخرة وخرج الثلاثة من الغار. رقم ثلاثة سبب بر الوالدين يعني سبب لسعة الرزق وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينشئ له في أثره فليصل رحمه، في رواية البيهقي: فليبر والدي وليصل رحمه. يبقى ده من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب طول العمر، احنا قلنا طول العمر على معنيين قلناهم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. رقم أربعة بر الوالدين يعدل الحج والعمرة، الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم انه اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد، ابتغي بذلك الاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبتغي بذلك الاجر؟ قال: اجل يا رسول الله. قال: احي والداك؟ فقال: اجل. قال: فارجع اليهما فاحسن صحبتهما. شوف في اكتر من كده؟ طيب الرواية الثانية توضح اكتر، رواية ابو يعلى والطبراني ورجالهما الثقات، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. يقول: أنا لسه جاهد بس أنا جسمي ضعيف جدا وصحتي على قد ما أقدرش أنا لجاهد ولا أقدر عليه. قال: أحي والدات؟ قال بل أمي. خد بالك يعني أمي بس هي اللي عايشة. قال: فاسأل الله عز وجل في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يا شبابنا حلوين وأخواتنا الفاضلات بالله عليك، أمك بالله عليك، أمك وأبوك، احرص على بر الوالدين، فأنت إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. رقم خمسة بر الوالدين سبب للفوز بدعاء الأم والأب، ودعاء الأم والأب للولد أو للبنت يعني، فمن زي مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه الضياء بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، من بينها دعوة الوالد لولدهم. رقم ستة أن بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. إن كان الله عز وجل غفر لامرأة ورحمها امرأة بغية سقط كلبا، فكيف بمن قدم شربة ماء لأمه أو من قدم طعاما لأمه أو من أكرم أمه وأباه؟ يا الله. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأولى الناس بالرحمة هم الأب والأم بفضل الله. رقم سبعة بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا الله، يبقى بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. خد بالك بقى، في المقابل بقى بر الوالدين، عقوق الوالدين سبب لعدم قبول الأعمال، ودي هنذكرها بقى في مغبة العقوق. طيب، رقم 8، بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة. ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على شاب كان بارا بأمه وأبيه، فدخلوا يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فأول ما دخلوا عليه وإذا به يبتسم ويقول قولوا لا إله إلا الله، ومات عند تلك الكلمة رحمة الله عليه. رقم 9، ان بر الوالدين من اسباب دخول الجنه، كما جاء في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو امي قال الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ابواب الجنه. طيب، بر الوالدين، الام ماتت او الاب مات او الاثنين ماتوا، هبرهم ازاي بعد الموت؟ اقول لك بكل بساطه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه داود وللامانه ضعفه بعض اهل العلم، فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له. بالك، يبقى بعد موت الام والاب يبقى لهم تستغفر لهم، تعمل صدقه جاريه، تحج عنهم بعد ما تكون حجيت عن نفسك. طب ما ينفعش حجه واحده، حجه على الام والاب، لا، تبقى حجه للام وحجه للاب، وتقدم الام قبل الاب، واخد بالك، وتعمل بقى خيرات كثيره جدا، لكن ما ينفعش تصلي عنهم، وما ينفعش تقرا لهم قران، وما ينفعش تعمل اي حاجه فيها اي معصيه خلافا لهذه الطاعات، واخد بالك. وينفع تصوم عنهم صيام فريضه لو كان فاتهم بعذر وكده، تصوم عنهم مفيش مشكلة خالص. طيب، حديث ثاني جميل جدا بقى يوضح المسألة عمليا، في الحديث الذي رواه مسلم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم الان كان ماشي في بعض الطرقات التي كانت بين مكة والمدينة، وكان معه واحد صاحبه اسمه عبد الله ابن دينار. عبد الله بن عمر قابل رجل اعرابي بسيط جدا، راح نزله من على الدابة بتاعته وقعده عليها، وراح ملبسه العمة بتاعته واخد بالك، وقعد يكرمه ويهش له ويبش. فبعد ما انصرف الاعرابي قال عبد الله بن دينار لعبد الله بن عمر يرحمك الله يا ابن عمر، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انت عملته ده كتير جدا. فقال يا اخي ان ابا هذا الرجل، ابو الاعرابي ده، كان ودا لابي لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. تعالوا نشوف امثله بقى سريعه في السبع دقائق الفاضيين دولت، امثله لسلفنا الصالح في بر الوالدين. حديث رواه احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم نمت فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة ابن النعمان، فقلت كذلك البر، كذلك البر تقول أم عائشة، وكان من أبر الناس بأمه. أنت بالك، والحديث الذي رواه مسلم النبي عليه السلام لما بيوصف واحد من خير التابعين النبي ما شافوش، قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، خد بالك، كان له أم هو بار بها، خد بالك، وكان به برص، فشفي من البرص إلا موضع درهم، فإذا لقيتموه فسألوه أن يستغفر لكم يا الله أو أن يدعو لكم. تخيل حضرتك، فالعلامة التي كان يعرف بها أويس القرني أنه كان بارا بأمه، وكان عايش في عهد النبي عليه السلام، وما منعه أن يذهب، كان في اليمن، ما منعه أن يذهب إلى النبي ليعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابيا، إلا أن أمه كانت مريضة وكان يلازمها يخدمها، فكان برا بأمه. فلما منع أو حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره بأمه، أكرمه الله عز وجل وأرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابة وللأمة من بعدهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، والعلامة المميزة لي أن له أم كان بارا بها. الله أكبر، شفت قد ايه؟ كان في واحد اسمه عمر ابن زيد، وكان دي ابن بار جدا به. لما مات ابنه راح الرجل يدفنه وبدأ يقول كلمات عجيبة جدا. قال اللهم إنك وعدتني الأجر إن صبرت على مصيبته في موت ابني، على مصيبتي في موت ابني. اللهم اجعل صبري أجر صبري عليه هبة مني له. خد بالك. اللهم ما قصر فيه من حقي اللهم إنك أوجبت حقا يعني لي عليه وأوجبت حقا لك عليه، فاللهم ما قصر فيه من حقي فقد سامحته، وأنت أولى بالمسامحة، فسامحه إن كان قد قصر في حقك. خد بالك الناس استغربوا إيه الكلام الجميل اللي بتقوله ده، ماذا كان يصنع؟ قال والله ما كان يمشي معي بالنهار إلا وقدمني أمامه، وما صار معي ليلا إلا تقدمني، عشان لو في أي حاجة هو يقع فيها ما عشنا فيها كأب يعني، وما رقى سقف بيت أنا تحته. الله أكبر. أرضى بعض الشباب بيبقى قاعد وحاطط رجله في وش والده، يعني ربنا يعافينا رب العالمين. كان في واحد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب جاء إليه فقال يا أمير المؤمنين إني بار بأمي، وقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري، يعني عشان تقضي حاجتها لازم أوديها مكان بعيد، فأشيلها على ظهري أو أوديها مكان بعيد جدا جدا وخليها تقضي حاجتها ثم أحملها وأرجع بها. فهل جاء وفيتها حقها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك تفعل معها هذا الأمر وأنت تتمنى موتها. أنت تقول إمتى بقى ربنا يريحها؟ قصدك إمتى ربنا يريحك؟ وهي كانت تفعل معك ذلك في صغرك وهي تشتهي حياتك. الله أكبر. وعبد الله بن عمر ابن عمر الخطاب في يوم من الأيام وقف عند الكعبة فوجد رجلا يطوف حول الكعبة وقد حمل أمه على كتفيه وقد سال العرق منه، فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. الله أكبر، سبحان الله. وكان هناك واحد اسمه الفضل بن يحيى دخل السجن في يوم من الأيام هو وأبوه، ابوه كان عنده تعب في جلده ما قدرش يتوضى الا بميه دافيه، طب ما فيش سخان في السجن فيعمل ايه؟ فاخذ الماء وفضل واقف بيه على اللمبه بتاعه السجن لحد ما دفى الميه بعد 3 4 ساعات واداها لابوه عشان يتوضى. سبحان الملك. كان في واحد اسمه عبد الله بن عون في يوم من الايام امه بتنادي عليه فرد عليها بصوت عالي فاعتق رقبتين خوفا من ان يعاقب على هذا الذنب. محمد بن المنكدر كان لي اخ كان بيصلي قيام الليل، وهو كان محمد بن مكدر قاعد مع أمه كان عندها السكر فكان الدم لا يصل إلى أطراف إلا بصعوبة، فكان يدلك لها كان عندها مرض يعني فكان يدلك لها أطراف يديها وأطراف رجليها. يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله، ووالله ما أرضى ليلتي بليلتي، ليلتي أنا أفضل عند الله من ليلته هو، لأني أنا النفع بتاعي تعدى لغيره، أما نفعه هو فإنه كان لنفسي. سبحان الملك. الحسن رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه ورضاه كان يأكل مع أمي، فكان يعني إذا أراد أن يأكل مع أمي كان يتركها تأكل حتى تشبع ثم يأكل بعد ذلك، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن أخذ شيئا تكون قد اشتهته أمي فأكون بذلك قد عفقت أمي. سبحان الملك. تعالوا في الدقيقتين الفاضلين نحذر بقى من عقوق الوالدين. خد بالك حبيبي في الله عقوبة عقوق الوالدين عاجلة وآجلة في الدنيا وفي الآخرة. خد بالك الإنسان اللي بيعق والديه ده بيعرض نفسه لخطورة كبيرة جدا، بيعرض نفسه ان ولاده هيعقوه ده اولا، ثاني حاجة ان يعاقب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحقيقة موضوع الحديث عن العقوق نتيجة انه يعني شوية ممكن ان دلوقتي يكون عدى، فانا هكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وبكرة ان شاء الله نتكلم في نبذة يسيرة جدا جدا عن التحذير من عقوق الوالدين، ثم بعد ذلك نكمل قصة جريج العابد وايه اللي حصل معاه والمفاجأة اللي حصلت معاه لما امه دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن الحمد لله ما لقيتش عليه إنه إيه إنه يفتن. عشان كده برضو بنقول للأمهات والأباء بالله عليكم أوعى حد يدعى على أولاده، لأن دعاء الأم على الابن سواء كان له أو عليه مستجاب، إلا إذا كانت ظالمة لابنها في أمر يعني يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الرب العلي سبحانه وتعالى. إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع روائع القصص مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وبنقول لكل ابن وكل بنت قاعد الآن بالله عليك قبلي إيد أمك وقبلي إيد أبوك وحمد ربنا أن ربنا أكرمك بأوسط أبواب الجنة قاعدين معاك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك لك في الصيام وقيامك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.